بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح بلوغ المرام. قال المؤلف شيخ نور الدين عتر رحمه الله حفظه الله قال سؤر الكلب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. سند الحديث الحديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولمسلم والنسائي فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. والأمر بالتتريب في حديث أبي هريرة تفرد بروايته محمد ابن سيرين وهو إمام جليل. والراجح رواية أولاهن لأنها رواية أكثر الحفاظ وأعلاهم ضبطا. شيخنا يشير لمسألتين مهمتين، المسألة الأولى مسألة تفرد بروايته محمد ابن سيرين، ودي بيبحث العلماء تحت اسم تفرد الثقة. تفرد الثقة، تفرد الثقة فيه خلاف، لكن الصحيح الراجح أنها إيه؟ أنها مقبولة، تمام؟ وقد احتجوا في ذلك بحجة قوية، قالوا لو تفرد برواية حديث قبل، فكذا لو تفرد بزيادة تقبل من باب أولى. قال في المسألة الثانية والراجح رواية أولاهن، يعني ورد في بعض الروايات إحداهن وبعضها أولاهن وبعضها أخراهن، تمام؟ فهل هذا على التخيير أنه يفعل الأولى أو الأخيرة أو أي واحدة؟ فالشيخ يرجح يقول أولاهن، وجهة الترجيح أنها رواية أكثر الإيه؟ رواية أكثر الحفاظ، رواية أكثر الحفاظ على مسألة الإيه؟ على مسألة أولاهن. الغريب طهور بضم الطاء مصدر من طهر والمراد تطهير، تمام؟ إناء أحدكم يشمل جميع الأواني، وأما ما يوضع فيه الماء من غير الأواني فلم يذكر في الحديث ولكنه يدخل في المعنى، إلا أنه ذكر الإناء مراعاة للعادة الغالبة وهي أن يجعل الماء في الأواني، فإذا جعل في شيء آخر غير الأواني مثل الأحواض مثلا يكون له حكم الآنية أيضا. إذن كل وعاء سواء كان إناء أو غير ذلك وضع فيه الماء يأخذ نفس الحكم. ولغ يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما، في كلمة ولغ وفي كلمة يلغ. ولوغ هذا المصدر إذا شرب بطرف لسانه، إذا شرب بطرف لسانه. قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا، استعمل الباء وفي ومن. فليرقه هذا فعل مضارع مقرون باللام فيفيد الأمر، يصيغ من صيغ الأمر فعل المضارع المقرون باللام، أي يجب أن يصبه ويلقي الماء. ليغسله مضارع مقرون بالله فيفيد الأمر أيضا، ولكن لا يتوقف الصب والغسل على أن يكون الفاعل هو مالك الإناء، بل يصح أن يصبه وأن يغسله شخص آخر، وإنما ذكره لأنه في الغالب هو الذي يقوم بذلك. الشيخ برضو يشير بهذا إلى مسألة مهمة وهي مسألة مفهوم المخالفة. أحيانا يرد قيد أو يرد شيء في آية أو حديث وليس مقصودا منه الايه التقييد لاخراج ما سواه، لا، بيبقى احيانا يجري على الغالب، كما في قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فحرم الله تبارك وتعالى على الرجل ان كان متزوجا بامرأة ولها اولاد بنات من غيره، حرم عليه ان يتزوج هؤلاء البنات، تمام. وفي الآية قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل معنى ذلك ان هي لو كانت مثلا ليست في حجره يجوز له ان هو يتزوجها؟ لا، تمام. انما اللاتي في حجوركم هنا يعني خرجت مخرج الغالب، يعني تحكي الغالب ان بنت المرأة بتربى عند زوج امها، نعم. وليس له مفهوم، بمعنى انها حتى لو كانت تتربى عند جدتها عند ابيها، في كل الاحوال لا يجوز ان يتزوجها الرجل زوج امه. الاستنباط: دل الحديث على احكام كثيره ويتفرع عنه امور يمكن ان تشغل رساله خاصه. وهذه اشاره الى ان كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم جامع، هو قليل المبنى وكثير المعنى، ورب رسالة صغيرة جدا جدا يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة أو في كلمتين، يمكن أن يستنبط الإنسان منها من المعاني ما يفوق الحصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قال: ونكتفي من ذلك بالأحكام الآتية: 1- نجاسة ما ولغ فيه الكلب من شراب أو طعام، وهو مذهب الجمهور. الجمهور على أن الكلب إذا ولغ في شراب أو طعام فإنه ينجس. واستدلوا بهذا الحديث من وجهين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، فهذا يدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأن الطهارة اللي هي المطلوبة في كلمة طهور لا تكون إلا عن حدث أو نجس، وظاهر أن الإناء لا حدث له، فدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب. إذن يدل هذا على أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يصير نجسا بولوغ الكلب فيه. الثاني: الأمر بإراقة ثؤر الكلب. يبقى لما يخبر أني افعل كذا لتطهر الإناء، يبقى هذه معناها أن الإناء تنجس. الثانية: لما يأمر بإراقة سؤر الكلب يقول فليرقه، يبقى معنى هذا أنه ليس بطاهر، ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته خوفا من ضياع المال، لأن فيه نهي عن إضاعة المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فدل الأمر بالإراقة على نجاسة سؤر الكلب. قال الإمام النووي: ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره. لماذا يقتنى الكلب؟ للحراسة وللزراعة وهكذا، تمام؟ نعم. فإن كان الكلب مأذون فيه أو غير مأذون فيه لا فرق، كلاهما ينجس. نعم. ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ، سواء كان في البدو أو في الحضر هو هو أيضا ينجس، لأن الحديث عام، حديث عام، والعبرة بعموم اللفظ، تمام. وخالف المالكيون فقالوا: إنما ولغ فيه الكلب طاهر، لأن الله تعالى أباح لنا صيد الكلاب ولم يأمر بغسله، فدل على طهارة سؤره، وإلا لم يجز أكل صيد الكلب إلا بعد غسله. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه جاء للتعبد لا للنجاسة، وأبدى بعضهم حكمة الإراقة والغسل أنها لمراعاة جهة الطب، كما ذكر الحافظ ابن حجر. بإذن المالكية يخالفون الجمهور أحناف الشافعية والحنابلة، فيقولون: لا، المسألة هنا تعبدية وليست لأنها نجسة، والدليل على هذا هو أن اللي أن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل من صيد الكلاب زي ما في آية المائدة. الشيخ يرد على هذا، والذي يظهر أن مذهب الجمهور أكثر احتياطا في هذه المسألة، وأنه أقرب إلى دلالة الحديث. وأما استدلال المالكية بآية الصيد اللي هي آية إيه؟ أيوه، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، تمام، وقال فكلوا مما أمسكنا عليكم، صحيح؟ نعم. قال لا يعارض الحديث، لماذا؟ لأن الآية أباحت صيد الكلب المعلق، والحديث أمر بالغسل منه، فنغسل الصيد ثم نأكله عملا بالدليلين. بإذن إحنا كده أعملنا الدليلين، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، تمام؟ وإذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، لا يصار إلى الترجيح، تمام؟ قال وحكمة الطب لا تمنع الحكم بالنجاسة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك مراعاة لجهة الطب، ده لا يمنع أن المسألة نجسة، بل يقوي إنها إيه؟ إنها نجسة، لأن مراعاة جانب الصحة وقواعد الطب متوافر في التطهر من سائر النجاسات، فلا يصح التعليل بحكمة الطب لمنع الحكم بالنجاسة. ومن هذا نرى قوة مذهب الجمهور القائلين بنجاسة سؤر الكلب. إذن الكلب إيه؟ نجس، تمام، وينجس إذا ولغ بي أو ولغ فيه أو ولغ منه. اثنين، أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات، إذن هي نجاسة، أثبتنا أنها نجاسة. الأمر الثاني، كيف طهور هذه النجاسة؟ إن يغسل 7 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الغسل 7 مرات واجب، لأن الحديث أمر بذلك والأمر للوجوب، كلمة فليركه ثم ليغسله، فيجب الغسل 7. أما عند المالكية فالأمر تعبدي، وأما عند غيرهم فلأجل تطهير النجاسة. يبقى المالكية موافقين الآن للشافعية والحنابلة في مسألة 7 فقط. طب العلة من 7 عند الشافعية والحنابلة؟ العلة عندهم النجاسة، والعلة عند المالكية التعبد. نعم. وذهب الحنفية إلى أنه يجب غسل الإناء 3 مرات فقط، ويستحب الإتمام إلى 7 عملا بالحديث. يبقى إذن الواجب عندهم 3 والباقي مستحب. واستدلوا بأن نجاسة الكلب أخف من الغائط، ولم يجب في الطهارة من الغائط أن نغسل الإناء 7، فنجاسة سؤر الكلب أولى أن لا يجب فيها التسبيح، تمام؟ وهذا قياس، أو قياس، أيوة قياس أولوي، من باب أولى كذا. ومن وجهة أخرى، فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قد أفتى بالغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، فدل على عدم وجوب الغسل 7، وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على الندب والاستحباب أن يغسل الإنسان من ولوغ الكلب 7 مرات. والدليل على ذلك القرينة التي ذكرناها، القرينة التي إيه؟ ذكرناها، ثم فعل راويه اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، تمام. قال وقد نقد الجمهور مسلك الحنفية ولم يقروا بأدلتهم، أو ولم يقروا أدلتهم، وذلك لأن شدة النجاسة في الأشياء واقتضاء بعضها تطهيرا أقوى من الآخر هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه. يعني من مثلا الذي يقول بأن طهارة نجاسة الغائط أكبر من نجاسة الكلب؟ من الذي يقول؟ لا، هذا أمر تعبدي، الشرع هو الذي يقوله، هو الشرع الذي ينص عليه، لا دخل لمسألة الرأي فيه. وهذا إيه؟ هذا قياس الأحناف، يبقى ساقط. قال فإذا كنا نستقذر الغائط أكثر من سؤر الكلب فلا يلزم أن يكون سؤر الكلب أخف في تغليظ التطهير والتشديد فيه، بل ذلك مفوض لأمر الشارع، لأن الحكم بنجاسة الأشياء أمر تعبدي لا اجتهاد فيه. هذا من ناحيات ما استدلوا به. وأيضا فإنه قد ورد، قد روي نقول ورد ولكن لا نقول روي، تمام؟ ليه؟ وأيضا فإنه قد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح. ما جاء بإسناد صحيح لا يقال فيه روي، روي هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض. وأيضا فإنه قد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه أفتى بالغسل سبعة، فلا حجة فيما نقلتم عنه أنه أفتى بالثلاث، فإنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادا من أو نسيانا للحديث الذي رواه، والحديث يفيد الوجوب، فلا يصح أن نقول إنه للاستحباب إلا بدليل يصلح لذلك وليس ثمة دليل. تمام. وهذه أيضا إشارة إلى شيء يبحثه أهل العلم في الأصول، وهو عمل الراوي بخلاف ما روى، عمل الراوي بخلاف ما روى، هل هذا حجة أم لا؟ فلا يسلم، لا يسلم بأنه حجة أو ليس بحجة، إنما لابد من الإيه؟ لابد من البحث في جميع الاحتمالات إضافة إلى بقية القرائن والأدلة. إذا المسألة الثانية أيضا الراجح فيها كلام الجمهور خلافا للأحناف، كما كانت المسألة الأولى الراجح فيها كلام الجمهور خلافا للمالكية. الخلاصة في المسألة الأولى أن الكلب ينجس، والخلاصة في المسألة الثانية أن طهارة الكلب تكون سبع مرات غسلا. ثلاثة، تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، لأن الحديث أمر به، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، واستدلوا بهذا الحديث لأنه أمر بالتتريب والأمر للوجوب. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التتريب أصلا، أما المالكية فلم يقولوا بوجوب التتريب، لأن التتريب لم يثبت عند الإمام مالك، ولم يقع له في الرواية التي روى الحديث بها. وهذه إشارة إلى عذر إمام من الأئمة في مخالفة الحديث، إن الرواية التي وصلته ليس فيها هذا الإيه؟ ليس فيها هذا اللفظ، ليس فيها هذا الأمر، إذن يعذر في ذلك. وهذه أحد المعاذير التي ساقها العلماء عن الأئمة، يعني في مخالفة الحديث. وأما الحنفية فاستدلوا بالأدلة السابقة نفسها التي استندوا إليها في عدم وجوب الغسل سبعة، لكنه لا يخفى بعد أن تثبت رواية الأمر بالتتريب فإنها حجة يعمل بها، ولا مساغ للعدول عنها إلا بدليل صحيح، وليس ثمة دليل صحيح يمنع من العمل بها، وهي زيادة من ثقة، فيجب العمل بها، وذلك هو الأحوط أيضا. وإحنا تكلمنا في مسألة زيادة الثقة، قلنا الراجح فيها أنه إيه؟ أنها مقبولة. قال: وقد أثبتت الأبحاث الطبية حكمة عظيمة للأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعة، والأمر بالتتريب أيضا، وذلك أنه معروف طبيا أن أمعاء الكلب وفئة من الذئاب غالبا ما تكون مرتعة لبويضات ديدان معينة تسبب داء الكيس المائي الخطر، وتفرز هذه البويضات عادة عن طريق الجهاز الهضمي للكلب، برازه ولعابه، الذي يعتبر العائل الأكبر لهذا المرض، ومن ثم تنتقل البويضات إلى الإنسان عند تلوث طعامه أو شرابه بها. والتطهير بالتتريب والماء وسيلة ناجعة لإزالة كل المواد الدهنية وما علق بها من تلك البويضات، ومن هنا كانت إراقة الماء أو الطعام الذي ولغ فيه الكلب واجبة صحية، لئلا يتناول أو يتناول أحد من ذلك الماء أو الطعام، سواء كان إنسانا أو حيوانا، لئلا يتعرض للإصابة بالكيسة المائية. إذن اللي هو الأمر فيه في فليرقه. قال: وأن استعمال المنظفات الحديثة بعد التتريب من جملة سنة الوقاية، والحرص على ما ينفع. لا بأس من إنك إذا فعلت ما قال الشرع أن تفعل ما تشاء. تمام. أربعة، الجمهور على نجاسة سؤر الخنزير لنجاسته كالكلب بل أشد، وقال المالكية فيه كما قالوا في سؤر الكلب. سؤر الكلب عندهم ليس بنجس، لما مسألة تعبدية، كذلك الخنزير. وألحق الحنفية بهما في نجاسة السؤر سؤر سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والقرد والنمر والثعلب والضبع لنجاسة لحمها جميعها، فيكون سؤرها نجسا، وهو رواية عن الإمام أحمد. والثلاثة، على الرواية الأخرى عن أحمد، أن سؤر الدواب والسباع المأكول لحمها وغير المأكول طاهر. إذن هنا خلاف أيضا في في سؤر السباع غير غير الكلب والخنزير. تمام. الأحناف على نجاستها، وهي رواية عن أحمد، والشافعية والمالكية والحنابلة على رأي، على رواية نعم أن سؤرها طاهر. والقياس هنا يشهد للحنفية في الحكم بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم لنجاسته، إلا ما استثنيا بدلالة الشرع. الحمد لله. وهذه المسألة سيفصل فيها الشيخ لاحقا. سؤر الهرة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه مالك والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. تصحيحات الترمذي رحمه الله تصحيحات سليمة، ولم يصب من رمى تصحيحات الترمذي بالتساهل. وأما ابن خزيمة فهو وتلميذه ابن حبان كلاهما متساهل. ما هو السبب؟ بالنسبة لمسألة الترمذي، نعم نعم، فإذن فالخلاصة فيه أن ما رمي به الترمذي من التساهل هذا غير مقبول. نعم. طيب، وابن خزيمة وابن حبان ما السبب؟ السبب من وراء أن ابن خزيمة وابن حبان تصحيحاتهما غير مقبولة إلا أن تبحث. ما السبب؟ السبب أنهم يفترضوا العدالة في كل الناس ابتداء، إلا إذا ورد خلاف ذلك. تمام؟ نعم. نعم نعم. الإسناد، اشتهر الحديث من طريق مالك ورواه عنه الأربعة وغيرهم، لأنه كما قال الترمذي لم يأتي به أحد أتم من مالك. وقوله أو الطوافات، هكذا أكثر الروايات، يعني بإيه؟ أو، وفي بعضها والطوافات بالواو، وهي رواية أبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، ووثقه الذهبي. الحاكم أبو عبد الله له كتاب اسمه المستدرك، بيذكر فيه الأحاديث التي يقول إن البخاري لم يخرجها، مسلم لم يخرجها، رغم أنها على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، أو على شرط البخاري فقط أو على شرط مسلم فقط. والإمام الذهبي رحمه الله عمل كتاب عليه اسمه التلخيص، تمام، لخص كتاب الحاكم، وحكم على كثير جدا جدا، تقريبا على جميع إلا قليل ما ذكره الحاكم، وخالفه طبعا في مسائل كثيرة جدا، وافقه وتعقبه. فكلام الحاكم ليس بإيه، ليس بمقبول كله، وحتى الذهبي أحيانا ينشط لتعقبه وأحيانا لا ينشط في تعقبه، تمام، حتى يعني موافقات الذهبي تحتاج إلى إيه، إلى مراجعة. والسبب فيما ذكروا من أن الحاكم رحمه الله في المستدرك لم يكن متقنا، رغم أن كتابه أوتي قبولا، يعني مقبول عند العلماء وله شهرة ونفع الله عز وجل به وكذا، قالوا أنه هو إيه، لم يبيضه، يعني كتاب كتبه ولم يستطع مراجعته، لعله توفي عنه قبل ما يبيضه. وإن كان الكتاب أصلا كلمة المستدرك نفسها كلمة غير صحيحة، كلمة المستدرك غير صحيحة، لأنه هو لا يصح الاستدراك على البخاري ومسلم. ليه؟ لأن البخاري ومسلم لم يزعم أنهما جمعا الصحيحة كلها، حتى يقال ها هنا أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم فهي مستدركة عليهما، هذا يصح لو كان البخاري ومسلم زعموا أنهم جمعوا الصحيحة كلها، تمام؟ ونقل ابن حجر تصحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي. هذه أيضا إشارة تشهد لما كنا نقول الآن، إن هناك تصحيحات للبخاري مش موجودة في الصحيح، تصحيحات لأحاديث خارج الصحيح، إذن فالبخاري نفسه يقول بهذه الكلمات الصريحة إنه لم يجمع كل الصحيح في كتابه، ولم يزعم ذلك، ولم يزعمه أحد من العلماء. قال والدارقطني والعقيلي وأبو قتادة راوي الحديث، والحارث ابن ربعي السلمي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهر بكنيته. اللغة والبلاغ، إنها ليست بنجس، نجس بفتح الجيم النجاسة، وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقوله بنجس مبالغة في نفي النجاسة لاستعمال حرف الجر الزائد ودخوله على الإيه، على النكرة. الطوافين جمع طواف من الطواف، وهو من الدوران حول شيء، ويطلق بمعنى المخالطة، ومنه قيل للخادم طائف إذا كان يخدم برفق وعناية، والطواف على وزن فعال مبالغة، صيغة من صيغ المبالغة. وفي هذا التعبير بلاغة جميلة، شبه مخالطة الهرة أهل البيت ومنعها للحشرات والهوام بالخادم الجاد الدؤوب، وقوى صورة التشبيه بالجمع المذكر نظرا إلى ذكورها، والمؤنث نظرا إلى إناثها، واستعمل جمع السالم مع أن الهرة ليست ممن يعقل، وذلك لأنه نزلها منزلة العاقل بوصفها بصفة العاقل وهو الخادم، أجراه مجرى العاقل، فقال من الطوافين عليكم أو الطوافات، وعلى هذا أو للتنويع، وقيل إنها للشك، يعني هل النبي قال هذه اللفظة أو هذه اللفظة، وربما تكون للتنويع الطوافين أو الطوافات. الاستنباط، دل الحديث على أن سؤر الهرة وهو بقية الماء بعد شربها منه طاهر مطهر، يعني طهور، تمام، لم ينقص ولم يستعمل، لم يخرج عن حد الايه الطهورية، لأنه نص على أنها ليست بنجس، لا سيما وقد بالغ في نفي النجس عنها باستعمال الباء حرف الجر الزائد داخلا على النكر، وظاهر الحديث طهارتها ولو رؤي على فمها نجاسة، تمام. وقد ذهب الجمهور إلى طهارة سؤر الهرة بلا كراهة عملا بظاهر الحديث، لكن الحنفية قالوا إنه يكره تنزيها مع وجود غيره، إذا كان هناك ماء غيره يبقى يكره استعمال هذا الماء ويستحب استعمال غيره. وصرح الحنفية والمالكية بشرط ألا ترى نجاسة على فمها، وفسروا الحديث على هذا، لأنه إن كان على فمها نجاسة كان حكم سؤرها حكم الماء القليل الذي خالطته النجاسة. وقال المالكية بالكراهة إن جهل حالها وأمكن التحرز منها. 2. ألحق الحنفية والمالكية في الحكم سؤر الدجاجة المخلاة، الدجاجة المخلاة اللي هي غير الإيه؟ غير المحظورة، إما أن تكون في الحظيرة وإما أن تكون مخلاة. والإبل والبقر الجلالة، هي تجمع من الأرض وتأكل، أي التي تأكل النجاسة إذا جهل حالها. وكذا الفأرة عند المالكية، تمام، وما يستعمل النجاسة. ووسع الشافعية والحنابلة فشملوا بالكلام بالحكم والطهارة الفأرة وابن وابن عرس وسائر حشرات الأرض كالحيات وسام أبرص، تمام، أعطوها كلها هذا الحكم. قال ودليل الجميع قوله إنها من الطوافين عليكم، وهو تعليل يفسر بصعوبة الاحتراز منها ومشقته، يصعب للإنسان يحترز من هذه الأشياء. والعلماء عندهم قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى الخمسة، وهي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يستدلون لها بآية وحديث. الآية منها قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. والحديث مثل مثلا يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. استدلال على أن المشقة تجلب التيسير، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. قال فطبقه كل مذهب على ما رآه مطابقا، ولعل اختلاف البيئة يؤثر في اعتبار حيوان ما طوافا أو غير طواف، لأن فينا علة منصوص عليها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلذلك خففوا فيها. طيب، حيث نجد مثلا من الحيوانات شيئا يخالط الناس مخالطة الهرة، ما لم يكن طبعا الكلب أو الخنزير هو فيهم النصوص الصريحة والقياس الجلي، يبقى إذن يأخذ نفس الحكم. ثلاثة دل الحديث على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه وما يجوز استعماله من الحيوانات. أولا طهارة سؤر ما يؤكل لحم، واثنين ما يجوز استعماله من الحيوانات، لأن الهرة يحرم أكلها وقد طهر سؤرها، فمن باب الأولى ما كان طاهرا من الحيوانات. لو عندي مثلا حيوان طاهر يؤكل لحمه، مثل مثلا البهائم، الإبل، الغنم، كل هذه الأشياء شربت من مكان، ما يتبقى هو طهور، تمام؟ نعم. قال فمن باب الأولى ما كان طاهرا من الحيوانات. واعتبر الحنفية السؤر بلحم الحيوان، إن كان طاهرا فسؤر طاهر وإلا فلا، باستثناء الهرة على ما عرفته، وهو رواية عن الإمام أحمد إلا السنور وما دونه في الخلقة. ووسع غيرهم فحكموا بطهارة سؤر الدواب والسباع على الكلب والخنزير، هكذا شجبها يتكلم فيه، حكموا بطهارة سؤر الدواب والسباع عدا الكلب والخنزير، كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها، خرجه الشافعي في مسنده، تمام؟ هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.